مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. أعلن مصدر في القوات الأمريكية اليوم السبت عن تخرج دفعة جديدة من الحرس الوطني العراقي في مدينة الموصل. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن المصدر أن المتخرجين الذين يبلغ عددهم 150 جنديا أنهوا الخميس 4 أسابيع من التدريبات. ونقل عن المدربين قولهم إن المتخرجين مستعدون الآن للمساهمة في توفير الأمن. وسيلتحق الجنود بالكتيبة 107 في مقر قيادة الحرس الوطني العراقي بالجيارة جنوبي الموصل. صرح وسيط عراقي اليوم بأنه بدأ محادثات مع ممثل شركة كويتية 7 من عمالها محتجزون رهائن في العراق بهدف تأمين الإفراج عنهم. رويترز نقلت عن الشيخ هشام الدليمي رئيس مجلس زعماء العشائر العراقية أن المحادثات بدأت وأعرب عن أمله بالتوصل إلى نتيجة إيجابية. وجاء في النبأ الذي بثته الوكالة من بغداد أن شركة رابطة الكويت والخليج للنقل أرسلت ممثلا عنها هو مهدي صالح لعقد محادثات مع الدليمي تهدف إلى الإفراج عن 3 هنود و3 كينيين ومصري تحتجزهم جماعة تطلق على نفسها الرايات السود وتهدد بقتلهم. وفي نيودلهي صرح وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية أدباكاث أحمد بأن المبعوث الهندي لدى سلطنة عمان سيوفد إلى بغداد للمساعدة في تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفوا في وقت سابق من الشهر الحالي. يشار إلى أن الخاطفين أعلنوا مطلبهم في أن توقف الشركة الكويتية أعمالها في العراق إضافة إلى دفع تعويضات مالية لضحايا القتال والقصف الجوي في الفلوجة. على صعيد ذي الصلة، أفرج عن سائق شاحنة تركي خطف في العراق بعد تعهده بعدم العودة مطلقا للعمل هناك بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس للأنباء نقلا عن قناة التلفزيون التركية CNN ترك اليوم السبت. وتمكن السائق التركي محمد ديار من العودة إلى منزله في جيزرة قرب الحدود العراقية. وأعلن عن خطف السائق في 16 تموز ومعه تركي آخر كان يسير في الموكب نفسه. ذكر أقارب 4 سائقين أردنيين تحتجزهم جماعة عراقية رهائن ذكروا اليوم السبت أن سائقي الشاحنات 4 سيطلق سراحهم بعد أن تأكد أنهم لم يكونوا ينقلون بضائع موجهة للقوات الأمريكية. رويترز نقلت عن محمد حسن أبو جعفر شقيق الرهينة أحمد حسن أبو جعفر أحد الرهائن 4 الذين خطفوا الثلاثاء أن أحد زعماء الجماعة اتصل به مساء الجمعة هاتفيا ووعد بالإفراج عن شقيقه السبت. وأضاف أبو جعفر أن أحد زعماء الجماعة التي تحتجز 4 أبلغه أن الرهائن سيفرج عنهم اليوم بعدما تبين أنهم لم يكونوا ينقلون بضائع إلى القوات الأمريكية في العراق بحسب ما نقل عنه. أعلنت جامعة الدول العربية اليوم السبت أن معايير إرسال قوات عربية إلى العراق غير متوافرة في الوقت الحالي. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن حسام زكي الناطق باسم عمرو موسى الأمين العام للجامعة تصريحه بأن المسألة تحكمها عدة اعتبارات مثل الرغبة العربية في مساعدة الشعب العراقي والاستجابة لطلب من الحكومة العراقية وأيضا معايير مثل وضع هذه القوات والقيادة التي ستعمل تحت مظلتها والعمل الذي يمكن أن تقوم به على حد تعبيره. هذا فيما نسبت صحيفة الشروق التونسية الصادرة السبت إلى الأمين العام للجامعة العربية قوله إن مسألة إرسال قوات عربية إلى العراق ترتبط بموضوع الاحتلال وبضرورة إنهائه، ولا يمكن أبدا لقوات عربية أن تعمل تحت قيادة غير قيادة الأمم المتحدة بحسب ما نقل عنه. من جهتها حذرت ليبيا التي ترأس اتحاد المغرب العربي حذرت من إرسال قوات من دول عربية وإسلامية إلى العراق، وذلك في رد غير مباشر على دعوة السعودية في وقت سابق لإرسال جنود عرب ومسلمين. رويترز نقلت عن الزعيم الليبي معمر القذافي تصريحه لوكالة الأنباء الليبية الرسمية الجمعة بأنه يجب ألا ترسل قوات عربية وإسلامية إلى العراق إلا إذا انسحبت قوات الاحتلال وأن تحل محلها قوات بقرار من الأمم المتحدة، وإلا أصبحت هي كذلك قوات احتلال بحسب تعبيره. أخيرا، أعلن وزير الدفاع الأسترالي روبرت هيل اليوم السبت أن نحو 60 مراقبا جويا أستراليا سيغادرون العراق الشهر المقبل، إلا أن أستراليا سترسل ما يصل إلى 20 من العاملين في المجال الطبي وتمدد تدريبها للجيش العراقي بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر من براغ. نستهل فقرات بثنا لهذه الساعة بتقرير لدانيال دومبي في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، يعلق فيه على موضوع التزام حلف شمال الأطلسي بتدريب القوات العراقية. روميو يوسف في براغ يستعرض لنا وإياكم هذا التقرير.
نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية مقالا اليوم السبت تحت عنوان وعد الحلف الأطلسي يفتح الطريق لمهمة تدريب العسكريين العراقيين، كتبه دانيال دومبي من بروكسل. يقول فيه: وافق الحلف الأطلسي أمس الجمعة إرسال بعثة استكشافية تدريبية إلى العراق تلبية لطلب الحكومة المؤقتة التي يترأسها أياد علاوي وبدفعة دبلوماسية من الولايات المتحدة. وجاء القرار بعد أن أطفأ دبلوماسيو الحلف فتيل الأزمة التي نشبت بين واشنطن وباريس حول نوعية العلاقات التي تربط أعضاء البعثة التي ستتكون من 40 مسؤولا عسكريا بالإضافة إلى ممثلين من قوة متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. وستضع بعثة الحلف الأطلسي جدولا زمنيا للتدريب في شهر آب بالرغم من التحفظات الفرنسية، كما أنه أخذ بعين الاعتبار الدعوات الفرنسية بعدم الربط بين علاقة القوات المتعددة الجنسيات التي تقودها أمريكا والوفد العسكري للحلف. وأورد كاتب المقال تعليق السفير نيكولاس بيرنز على القرار بأن الولايات المتحدة راضية جدا لهذا القرار التاريخي للحلف، لأنه سيضع خطة تدريبية لمدة طويلة في العراق. وأضاف أن وحدة الرأي حول العراق بعد مرور سنة ونصف على الحرب مهمة جدا لعلاقات الحلف عبر المحيط الأطلسي. وألمح بيرنز بأن حجم البعثة العسكرية سيتزايد بمرور الوقت، ومن المحتمل أن يترأسها قائد واحد بعد نهاية مرحلة ما سماه فترة 45 يوما، إذ من المقرر أن يعيد الحلف الأطلسي النظر في القضية في 15 من أيلول القادم. وكانت واشنطن قد اقترحت تعيين الجنرال جورج كيسي قائدا عاما للقوات المتعددة الجنسيات في العراق، ولكن فرنسا رفضت النظر في الاقتراح قبل 15 من أيلول القادم. وقال دبلوماسي آخر: هذا لا يعني أننا يجب أن نضع قيادة الحلف تحت إمرة من يريدون. وزاد إن الوضع المتردي في العراق يحتاج إلى تسوية، وأن هذه المعركة كما سماها الدبلوماسي قد انتهت إن أصرت بعض الجهات على رأيها أم لا، وأن التعاون مع القوة المتعددة الجنسيات أمر لا مفر منه. ويمضي دومبي في مقاله إن مهمة البعثة الأطلسية ستتألف من قسمين: الأول تدريبي، والثاني المساعدة في الحفاظ على الأمور الطبيعية على الأرض كما هسمها، وبحسب ما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي في حزيران الماضي وكذلك قرار قمة الحلف الأطلسي في اسطنبول الذي انعقد مؤخرا. وكان رئيس الوزراء العراقي علاوي قد طلب مساعدة إضافية لتدريب قوات الأمن العراقية زيادة على ما تقوم به القوات المتعددة الجنسيات الآن. ويستطرد الكاتب إن قرار الحلف الأطلسي سيكون دفعا ودعما قويا للرئيس جورج دبليو بوش في الانتخابات القادمة. أما وزير الخارجية الأمريكي كولين باول فأشار يوم الجمعة المنصرم في مؤتمر صحفي في بغداد بأن واشنطن ستقف إلى جانب الحكومة المؤقتة في إعادة إعمار العراق، ولن تسمح للمتمردين والخاطفين بإعادة العراق إلى ماضيه، كما اقتبس كاتب المقال من تقرير لوكالة رويترز للأنباء. واختتم دانييل دومبي مقاله في الفاينانشال تايمز اللندنية بأقوال كولين باول الذي قال إن أولئك الذين يضعون القنابل أو الذين يقودون الاختطافات إنما يريدون العودة بالبلاد إلى الماضي، يريدون العودة إلى نظام صدام حسين، إن ذلك لن يحدث. بحسب ما جاء في حديث كولين باول وزير الخارجية الأمريكي في المؤتمر الصحفي في بغداد.
في القاهرة أعلن ناطق رسمي باسم الجامعة العربية أن وزراء خارجية الدول العربية الثلاث البحرين والجزائر وتونس التي اجتمعت في تونس العاصمة يوم الخميس لم تناقش مقترح إرسال قوات عربية وإسلامية إلى العراق. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب التقى نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية الدكتور عبد العاطي محمد وسأله أولا عن سبب تضارب المعلومات بخصوص هذا الملف، فأجاب قائلا:
هذا التضارب يعني ليس جديدا وربما زاد في الفترة الأخيرة جدا أكثر مما يجب. في حقيقة الأمر يعني كما نعلم جيدا أن العراق نفسها، حكومة العراقية نفسها كانت قد رفضت هذه المشاركة من قبل وأعلنت رفضها لأي تدخل من دول الجوار أو حتى من دول إسلامية، وبالتالي فوجئنا بهذا المطلب العراقي إذا جاز التعبير على لسان وزير الخارجية العراقية أو من التريكة العربية أيضا أنها ناقشت هذه الأمور. أن الطريقة العربية عندما تناقش أمرا كهذا وتطرح والمطروح هو قوى إسلامية فمعناها أن يحال الأمر أيضا إلى منظمة المؤتمر الإسلامي أو للدول الإسلامية بشكل أكبر، فالتداخل ما بين رؤية عربية ورؤية إسلامية في واقع الأمر لا يعكس أن هناك موقف موحد على الإطلاق تجاه هذا الموضوع. حتى من الجانب العراقي نفسه هو موقف متناقض وموقف متردد وأيضا موقف لابد أن يكون متردد داخل الساحة الإسلامية وداخل الساحة العربية. هناك تخوف في واقع الأمر وموجود أن أي تدخل من الدول الإسلامية أو حتى عربية معناها دعم الاحتلال الأجنبي للعراق ومعناها مواجهة الشعب العراقي في قضايا أمنية، الشعوب العربية والإسلامية في غنى عنها تماما. هناك فراغ سياسي موجود في العراق وفراغ أمني، الحكومة العراقية المؤقتة بتحاول أن تملأ هذا الفراغ السياسي وهذا الفراغ الأمني بالانفتاح على العالم العربي والإسلامي بمثل هذه المبادرات أو الخطابات السياسية الإعلامية أو العلنية لعلها يعني تريح الشارع السياسي العراقي من ناحية ويعني توفر قدرا من الغطاء الأمني للحكومة.
نعم دكتور عبدالعاطي، ولكن كانت هناك أنباء عن أن بعض الدول العربية ربما تشارك بقوات ولو رمزية في قوات الأمم المتحدة التي ستعمل في العراق. مصر أعلنت رفضها للمشاركة في مثل هذه القوات والأردن كذلك وعدد من الدول العربية والإسلامية. هل حدث تحول في المواقف؟ هل التردد هذا له ما وراءه؟
نعم، يعني ربما الولايات المتحدة الأمريكية يعني الإشكالية الرئيسية هي تحت إمرة من تعمل مثل هذه القوات، تحت الغطاء الأمريكي أم تحت غطاء الأمم المتحدة؟ العالم العربي والإسلامي يوافق، ربما يوافق أو يقبل أن يشارك في قوى متعددة الجنسيات إذا كان هناك دورا حقيقيا للأمم المتحدة وتكون هناك أدوار محددة، لا تكون يعني حروب اشتباكية أو تكون معارك مسلحة أو تكون قضايا تثير المشكلات ما بين الشعوب الإسلامية وبعضها البعض في مثل هذا الموضوع. إذا كانت وفرت مثل هذه الظروف ستكون مشاركة ممكنة. لم يصدر قرار دولي حتى الآن يحقق مثل هذا الوضع، وبالتالي الدول الإسلامية مترددة وخائفة من التورط في مثل هذا الموضوع. الأمم المتحدة على ما يبدو أنها طبعا بالتأكيد يعني بتخضع لتوجهات السياسة الأمريكية إلى حد كبير. الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا تريد يعني شريكا سياسيا حقيقيا داخل العراق، هي تريد محاولة يعني كسب الوقت لمسألة الانتخابات الأمريكية، تهدئة الأمور حتى تمضي هذه الانتخابات. أمريكا نفسها ليست في موقف يأخذ قرار حتى في هذه اللحظة تحديدا، قرار بالموافقة على وجود عربي وإسلامي في هذا الوضع حتى بافتراض أن الدول العربية وافقت. أمريكا غير جاهزة لمثل هذا الموضوع.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
مستمعين الكرام مرحبا بكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر من براغ. عن الجوانب القانونية لمشاركة محامين عرب وأجانب في الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع تحدث كمال حمدون نقيب المحامين العراقيين إلى عماد جاسم في بغداد، وتناول أولا ما يقصد بمسألة المعاملة بالمثل في المرافعات القضائية موضحا قوله:
المقصود بالمعاملة بالمثل أن يكون في قانون الدولة التي ينتمي إليها المحامي تجيز للمحامي الأجنبي، يعني سواء كان الأجنبي تعني بالنسبة لدولته عراقي أو غير عراقي، أن يترافع في المحاكم التابعة لدولته وبموافقة نقيبهم، يعني بنفس المعنى لنص القانون اللي موجود عندنا. هذا المعاملة بالمثل، يعني لو كان مثلا أنا محامي عراقي عندي دعوة في الأردن، أريد أروح أترافع للأردن، أقدم طلب إلى نقيب محامي الأردن، أقول له أنا أريد أطلب موافقة من عندك للترافع في محكمة الفلانية بالأردن وكيلا عن موكلي فلان بن فلان. نقيب المحامين للأردنيين أولا يستند إلى نص القانون اللي عنده، وعندهم عندهم نص المادة 9 تجيز للمحامي غير الأردني، بس عندهم بمعية محامي أردني، يجب أن تكون بمعية محامي أردني وموافقة نقيب المحامين. إذا نقيب المحامين انطاني الموافقة هذاك الوقت أترافع عندهم، هاي تصير المقابلة بالمثل. أنا من أيجيني محامي الأردني بنفس المعاملة أعمل المقابلة بالمثل، ولن أنظر إلى شخصية المتهم ولا أخذها في نظر الاعتبار. أنا تأسيسا على رأي الأستاذ الفاضل دكتور مالك دوهان الحسن في إحدى المقابلات قال: أعتقد وأفضل أن تكون المحاكمة بعد الانتخابات. فأنا شفت هذا الرأي يعني مقبول ويعني أقرب للعدالة، إحنا رسالة حق وعدالة، فنسعى إلى العدالة. حال حال أي محكمة في العراق عندما محامي يريد أن يتوكل عن متهم ينظم وكالة ويراجع نفس المحكمة ولا يراجع النقابة.
وعن رأي النقابة فيما قدم من طلبات أصولية من قبل محامين عرب، أشار الأستاذ كمال أن النقابة تتبع الوسائل القانونية في توكيل محامي عراقي يشارك المحامي الأجنبي في عملية المرافعة.
فنقابة المحامين طلبت منهم ما يؤيد أن قوانينهم ونقاباتهم تعامل العراقي بالمعاملة بالمثل، أي توافق على أن يترافع العراقي أمام محاكم الدولة التي ينتمي إليها. ولم يريدنا إلى هذه الساعة أي جواب من المحامين ولا من نقاباتهم في هذا. أعتقد سائر الإعلام الكثير منها مع الأسف أنها غير دقيقة في نشر المعلومات، وقسم منها عندها أغراض خاصة الإساءة إلى جهة معينة، إلى النقابة أو إلى أي جهة أخرى مع الأسف يعني، ولم تكن دقيقة في نشر المعلومات تطبيقا للقانون. تطبيقا للقانون، القانون يجيز للمحامي أن يراجع المحكمة مباشرة. إحنا بالنسبة لنا لماذا الدور؟ إحنا لا ننظر إلى شخصية المتهم في نظر الاعتبار، نعتبر هذه المحكمة مثل حال حال أي محكمة أخرى. محكمة محاكم التحقيق منتشرة في البلاد كثيرة، التبرعات في قانون أصول المحاكمات الجزائية في هذه المحكمة وفي أي محكمة أخرى سواء كان في شمال العراق أو في وسطها أو جنوب نفس الإجراءات، فما حد يراجعنا به. المحامي غير العراقي يأخذ موافقة نقابة المحامي إذا كان عربي، وإذا كان يعني أجنبي عربي منتمي إلى رعاية الدول العربية، إذا كان أجنبي غير عربي منتمي مثلا فرنسي بريطاني أمريكي إيطالي إلى هذول السادة المحامين، يأخذون موافقة وزارة العدل ونقابة المحامين على أن يشركون معهم محامي عراقي في الدعوة. جت إلينا طلبات من محامين أجانب وعرب، فرقنا بين المحامين العرب، قلنا لهم نطلب منكم ما يؤيد المعاملة بالمثل وننتظر الإجابة منه. المحامي غير العربي قلنا لهم لا نتمكن في النظر في الطلب بالوقت الحاضر ونعتبره بحكم المرفوض ما لم يكن معهم محامي عراقي ويستحصلون على موافقة وزارة العدل أولا، لأنه الإجراءات التي يجب أن تتبع ضرورية، فأي خطأ أو أي نقص في الإجراءات لا يمكن أن نبت في طلبي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
اختتمت في العاصمة الأردنية قبل أيام أعمال اجتماع خاص رعته الأمم المتحدة كل رسالة موضوع الحاكمية والمجتمع المدني. شارك فيه باختيار أمين وزير حقوق الإنسان في العراق وسعد فيلي وكيل وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان إدارة سليمانية ومحمد إحسان عن إدارة أربيل إلى جانب شخصيات عربية وكردية عراقية أخرى عن أهداف الاجتماع وما تمخض عنه من قرارات وتوصيات. تحدث سعد فيلي إلى مراسلنا في سليمانية مصطفى صالح كريم قائلا:
في الحقيقة الغرض من هذا الاجتماع هو توفير منتدى لبحث أولوية الوزارات حقوق الإنسان في بما في ذلك الاستراتيجيات الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحكم القانون في عراقنا الجديد، وتحديد حاجات الضرورية لتنفيذ هذه الاستراتيجية من حيث تقديم النصح وتوفير المرافق والتدريب والمعدات وتحديد الدور الذي تستطيع الأمم المتحدة أو المنظمات أو الجهات الداعمة والمانحة تقوم به، تعزيز التعاون القائم بين الوزارات لتأكيد التزام المتحدة بالعملية الديمقراطية في العراق، وبالتالي وضع آلية عمل تنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان في العراق ووزارتي حقوق الإنسان في إدارتي سليمانية وأربيل.
هل قدمتم ورقة عمل، يعني أقصد أنتم الوفد الكردي، قدمتم ورقة عمل حول هذه الموضوعات المطروحة؟
في الحقيقة نظرا لفهمنا أنه مسألة حقوق الإنسان مسألة واحدة ومنطلقاتها واحدة والإطار العام لها هي المعايير الدولية والشرع الدولية لحقوق الإنسان، ارتئينا أن نعمل كفريق واحد مع وزارة حقوق الإنسان في بغداد رغم خصوصية المنطقة لسببين، لأنه كما أسلفت وجود هذا الترابط وهذا التشابه، ثانيا لتعزيز وزيادة قوة الوفد القادم من كردستان من العراق وكردستان، هذا من جهة. من جهة ثانية كانت مع ذلك كان لتجربة إقليم كردستان في مجال الديمقراطية وبناء مؤسسات المجتمع المدني كان لهذه التجربة أثر كبير في تقريب وجهات النظر و يعني توضيح الرؤية أمام هيئات الأمم المتحدة في مجال عملها في مجال حقوق الإنسان وكيفية الجد، يعني كيف تبدأ. نحن سلطنا الأضواء على التغييرات الحاصلة في كردستان وخاصة في إدارة سليمانية وخاصة في مجال حقوق المرأة ودور المرأة لأنها مسألة مهمة جدا، والجانب الآخر المهم الذي سلطنا الأضواء عليه هو مسألة إحقاق حقوق المنتهكة من قبل النظام العراقي السابق، مثلا معالجة مشكلة آثار جرائم الأنفال والأسلحة الكيميائية لأن وعمليات اغتيال التصعيد العرقي وعمليات قتل الفيلية وتهجير والترحيل، لأن بدون حل هذه المشاكل وبدون وصل تعتبر هي الركائز الأساسية لانطلاقة جديدة نحو تكريس احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية لأفراد المجتمع العراقي بكل أطرافه وألوانه.
سيد سعدون، ماذا كانت النتائج المرجوة في أو اللي خرج بها الاجتماع؟
استطاع الاجتماع أن يصوغ استراتيجية واضحة في المعالم ويحدد أولويات العمل وآلية العمل مع هيئات الأمم المتحدة خاصة المجموعة التاسعة التي معنية بمسألة الحاكمية والمجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب وضع تطور شامل لكيفية التعاون مع المنظمات وهيئات والمنظمات الدولية الأخرى المعنية في مجال حقوق الإنسان والجهات المانحة، لأننا نعتبر في الحقيقة من أولويات الإدارة الحكومة العراقية الانتقالية المؤقتة وهو تكريس احترام حقوق الإنسان وتكريس البناء ووضع الأسس لبناء مجتمع ديمقراطي. جانب مسألة الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايته والعودة إلى حكم القانون مسألة ضرورية وحساسة ومهمة عاجلة وقوية يجب أن يراعى في عملية التحول الديمقراطي في البلاد. لهذا تخرج المؤتمر بوضع الصيغ والأطر العامة لهذا المشروع الإنساني الكبير.
مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليماني.
المسؤول الإعلامي في وزارة المغتربين والمهاجرين فارس دانيال يدعو العراقيين المقيمين في الخارج إلى عدم الاستعجال في العودة إلى الوطن والتريث لحين زوال الأحوال الاستثنائية. مراسلنا في بغداد فلاح حسن التقى المسؤول الإعلامي للوزارة الذي بدأ حديثه بالقول:
أهلنا الموجودين خارج العراق، يعني نرجو أنه من خلال هذا اللقاء إذا سمعونا، إحنا يوميا نبحث بأمورهم ونتمنى عودة يعني ميمونة وكريمة لهم إلى الوطن، ولكن نبقى نقول، قلناها ونقولها ثانية من خلال هذا اللقاء، نرجو أن لا يستعجلوا العودة، لأنه وضع البلد الآن، البلد يمر بمحنة بصراحة، وهو بلد يعني متخم بالجراح. نرجو منهم عدم العودة حاليا إلى حين استكمال يعني تكوين الأرضية الصالحة لاستقبالهم.
وعن أهم أنشطة الوزارة قال فارس:
طبعا قامت الوزارة قبل أيام قليلة بزيارة إلى ديالى والاطلاع على مشاكل اللاجئين بصراحة، وضع يرثى له اللاجئين، آلاف العوائل تسكن العراء بصراحة وليست مخيمات، يعني إذا قيل مخيمات فهناك المخيم إلى أكو خيم يعني أو أكو شيء وهم هما شبه يعني تقريبا تحت الشمس، لا ماء لا ظروف صحية لا مدارس لا أي شيء. طبعا التقينا بالسيد محافظ ديالى ومع بعض المرحلين أيضا في قاعة من قاعات المحافظة وبعض المنظمات الإنسانية، يعني بصراحة هناك قصور كبير في حق هؤلاء المرحلين واللي أكثرهم جاي من خانقين. طبعا هذا جزء من يعني من حصاد زرع النظام السابق، هجر عوائل وعرب ويعني سوى اللي سوى، فهذه جزء من النتائج بصراحة، لا يعني لا نتحمل نحن هذه المشكلة، ولكن إن شاء الله نتحمل حلها، أو يعني السيد الوزير تقوم بإيجاد يعني مساعدات وتنظيم يعني اتفاقيات معينة مع المنظمات غير الحكومية لأجل مساعدة هؤلاء المرحلين.
طيب فيما يتعلق بالعائدين المهجرين والمهاجرين، هل قامت الوزارة بتزويدهم بوثائق كالبطاقة التموينية، بطاقة سكن، أو ما يتعلق على الأقل بأصحاب الشهادات أو طلبة المدارس؟
نعم، الوزارة عملت بهذا المجال، ويعني هناك شواهد كثيرة ممكن أن يعني بالأرقام ما أقدر أقول بالأرقام شيء، ولكن يعني ما رجعت أي إنسان راجعها سواء على مسألة البطاقة التموينية أو على مسألة البطاقة المؤقتة، لأن كثيرين يعني راجعين بلا بطاقات وبلا هذه، إضافة إلى حتى بعض العسكريين العائدين اللي يعني كان عندهم موقف مع النظام السابق، أيضا تم يعني التوسط أو السعي لإرجاعهم إلى وظائفهم، وهذا حصل. يعني
تسأل أيضا عن جولة السيد الوزير في الآن، تقوم بجولة، هذه الجولة ما هي الأولويات في أجندتها؟
بصراحة هذه الجولة أنا أعتبرها مهمة جدا جدا، والسيد الوزير تطلعنا يوم بيوم عن نشاطاتها، التقت الكثير من المنظمات الغير الحكومية، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمات كثيرة جدا وشخصيات كثيرة في عمان وفي بروكسل وفي لندن وفي جنيف وفي باريس، ويعني حاليا تقريبا انتهت الزيارة، النتائج الزيارة تكاد تكون مقبولة جدا، يعني تبشر بخير كبير إن شاء الله. بالتأكيد الآن مثل ما يعني ذكرنا أنه العراق الآن وضع الأمني والصحي وغير مهيأ أن يستقبل اللاجئين، فكان أيضا من يعني أجندة السيدة الوزيرة أن تحاول أن يعني تطلب من هذه الدول ومن دول العالم أجمع أن لا تستعجل أو لا تضغط، وتحاول مساعدة اللاجئين إلى حين ترتيب أمورهم هنا في العراق إن شاء الله.
بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، هل أدرج اسم العراق ضمن هذه المفوضية؟
طبعا بالتأكيد بالتأكيد. والمفوضية السامية بصراحة يعني مشكورة، تقوم بمساعدة كبيرة لبرامج الوزارة، وتحملت الكثير من يعني حمل الوزارة وما زالت يعني.
شكرا جزيلا لكم أستاذ فلاح حسن، إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
Yeah.
وشك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما نصيبي ليش حبيبي حبيبي بعدك نصيبي نصيبي وانت طبيبي وفاني القدر عيونك شهر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما
اشتاق شهر
وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما اقدر.
أعزائنا المستمعين، والآن حان موعدنا وإياكم مع عياد الجيلاني وبرنامجه العراق في دور الفكر والنشر.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
مستمعينا الكرام، نشرت الفصلية الأمريكية The Washington Quarterly في عددها للفصل الربيع الحالي دراسة للباحثة دون برانكاتي من مركز دراسات السياسات الديمقراطية بجامعة برينستون الأمريكية بعنوان هل يمكن للفيدرالية أن تحقق الاستقرار في العراق؟ تنسب فيها إلى بعض كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة خصصت 9 أشهر في التخطيط للحرب في العراق ولم تخصص سوى 28 يوما للتخطيط للسلام. وتعتبر الباحثة أن أكثر من ذلك بكثير من الوقت لابد من تخصيصه لشؤون السلام إذا ما أريد لإنجازات الحرب أن تبقى، وإذا ما أريد للديمقراطية أن تتحقق في العراق. وتعتبر الباحثة أن الركن الأهم في تحقيق ذلك السلام يتمثل في تأسيس نظام حكم قادر على توحيد مختلف الجماعات العرقية والدينية في العراق. ونقدم لكم فيما يلي سيداتي وسادتي مراجعة لأهم ما تناولته هذه الدراسة، وذلك ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق في دور الفكر والنشر. تقول الباحثة إن الفيدرالية تهدف بطبيعتها إلى توفير التمثيل وحماية الحقوق لجميع أفراد المجتمع، ولكن تكوين مثل هذا النظام وإدامته دون فتح الباب أمام النزاعات العرقية ليس أمرا سهلا، فإنشاء نظام ديمقراطي في العراق قد يسفر عن تقوية الأحزاب المستندة في عضويتها إلى اعتبارات العرق واللغة والدين والمذهب، ما قد يسفر أيضا عن طمس حقوق جماعات أخرى في البلاد. صحيح تقول الباحثة إن التوترات العرقية ظلت في المقدمة في العراق، ولكن التوترات الدينية لم تقل عنها في جديتها، فحتى قبل مجيء صدام إلى السلطة كان السنة ينعمون بالأفضلية في العراق، ثم كان السنة يشغلون معظم المناصب الكبيرة في حزب البعث الحاكم وفي الأجهزة الأمنية أيضا. ودأب صدام طوال السنوات 24 من حكمه على تفضيل السنة وعلى حرمان الشيعة من ممارسة طقوسهم الدينية من خلال احتجاز وطرد وقتل رجال الدين الذين كان يعتبرهم مصدر تهديد لسلطته. ومن أجل الاطلاع على وجهة نظر عربية حول مدى احتمالات نجاح الفيدرالية في العراق، اتصلنا بالخبير في شؤون المنطقة البريطاني من أصل مصري عادل درويش، فوافانا بالرأي التالي.
يعني هو إذا أخذنا أمثلة الفيدراليات التي جاءت عن طريق حروب في العصر الحديث، فأقربها للذهن طبعا الفيدرالية الأمريكية والفيدرالية اليوغوسلافية والفيدرالية المملكة المتحدة والفيدرالية الأوروبية، نجد أن التناقض مثلا ما بين الفيدرالية الأمريكية والفيدرالية التي حدثت في يوغوسلافيا، نجد أن الفيدرالية الأمريكية مثلا جاءت نتيجة حرب، يعني بدأ كان هناك حرب كبيرة وتمكن النظام أو تمكن المشروع الأكثر تقدمية من السيطرة على المشروع الأكثر محافظة والراجعي في الغرب. بالمقارنة بذلك تجد أن الفيدراليات مبنية على أسس عرقية قد يكتب لها النجاح وقد يكتب لها الفشل، بمعنى مثلا أن المملكة المتحدة وهي مبنية أصلا على فيدرالية عرقية، بمعنى إمارة ويلز مثلا وإسكتلندا وهي كانت دولة لها تاريخ، أيرلندا الشمالية وأيرلندا الجنوبية. إيران الجنوبية استقلت وكان الاستقلال أيضا عنيفا، لكن بقيت المملكة المتحدة كما هي ولم يسفر ذلك عن نزاعات طائفية أو حربية. في مقابل ذلك إذا نظرنا إلى الفيدرالية في يوغوسلافيا نجد أنها كانت أيضا تحمل بذور ما تتحدث عنه الكاتبة، وهي أن كانت هناك جماعة أو أكثر من جماعة غبن حقها، فإذا تمت التسوية بشكل لا يغبن حق أحد، وهو مسألة في العراق الآن متاحة عن أي وقت مضى.
غير أن الدراسة تنبه إلى أن الولايات المتحدة لم تطور خطة حقيقية لتحقيق الفيدرالية في العراق، كما إنها لم تتخذ موقفا واضحا إزاء القضايا المثيرة للجدل والخلاف الكامنة في تحقيق الفيدرالية. وتؤكد الباحثة بأن المعارضة الواضحة للفيدرالية لا تقتصر على داخل العراق، بل إنها منتشرة على نطاق واسع في الدول المجاورة. فتركيا على سبيل المثال تخشى بأن يؤدي نظام حكم فيدرالي في العراق إلى منح الكرد حق التمتع بحكومة خاصة بهم ضمن الفيدرالية، وحق السيطرة على حقول نفط كركوك، ومن شأنه أن يشجع الكرد العراقيين على السعي إلى تكوين دولة مستقلة، ما سيشجع بالتالي الكرد في تركيا إلى السعي نحو الشيء ذاته. وحول المخاوف التركية من احتمال استقلال كرد العراق، سألنا عادل درويش إن كان كرد العراق يخططون حقا لمثل هذه الخطوة، فأجابنا بقوله:
يعني لا أعتقد ذلك، أعتقد ذلك وهذا ما أكد عليه هوشير. يعني إذا توصلنا إلى الصيغة، إذا الصيغة اللبنانية مثلا تحمل في بذرتها أو تحمل في شكلها بذور الطائفية، بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي رئيسا للدولة إلا إذا كان مارونيا، ولا يمكن أن يكون هناك رئيس وزراء إلا إذا كان سنيا مسلما، ولا يمكن أن يكون هناك رئيسا للبرلمان إلا إذا كان شيعيا مسلما. فمن ثم فهي تركيبة يعني طائفية، لكن إذا كان هناك الفرصة متاحة، يعني رأينا لأول مرة في تاريخ وزير خارجية كردي إذا كان الأمر مفتوح للجميع بأنه يمكن أن يكون هناك رئيسا للوزراء أو رئيسا للدولة كردي أو سني أو شيعي أو يزيدي أو أشوري أو تركماني، كلها مسائل يكون فيها الدستور مساوي. هذه قضية. القضية الثانية، الأكراد حتى منذ تراجع الرئيس ويلسون عن وعده بالنسبة للأكراد، والأكراد عانوا معاناة كبيرة جدا في العراق، في تركيا، في إيران، ربما البلد الوحيد الذي كان أتاح لهم نوع من الحكم الذاتي كان الاتحاد السوفيتي، والآن نرى يعني لهم وضعية خاصة، وبالتالي فهم لا يريدون إعادة التجربة التاريخية المريرة من أنهم قد يتحولون حتى يتحولوا إلى بلد مستقل، فستكون مجرد جيتو في المنطقة، بمعنى أنه لا يوجد لهم أي مخرج ومنفذ إلى العالم الخارجي سوى عن طريق بلدان أربعة ستكون هي في حالة خصومة دائمة بسبب يعني النزعة الانفصالية. فالأكراد أمامهم الكثير من المكاسب الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية على المدى الطويل ببقائهم في الفيدرالية العراقية، لو كان الخيار أبناء الأمة العراقية جميعا هو الفيدرالية. وأعتقد أن حديثي إلى معظم يعني القادة والزعماء والمفكرين الأكراد، لا خير أن قابلت حكيما أو مفكرا كرديا ينزع إلى الاستقلال والانفصال بشكل كامل عن العراق.
وتتابع الباحثة في دراستها مؤكدة بأن نمط الفيدرالية الأكثر فعالية في العراق والقادر على ضمان ديمقراطية ثابتة ومستقرة في البلاد لابد من تطويره وفق أسس معينة، ومنها لابد قبل كل شيء أن يكون النظام الفيدرالي في العراق واسع الشمول بهدف ضمان تمتع حكوماته الإقليمية بقدر كبير من السلطات السياسية والمالية، وهو عنصر أساسي لضمان الحماية الحكومية لمختلف الجماعات العرقية والدينية وبهدف منع النزاعات العرقية والنعرات الانفصالية. كما لابد للحكومات الإقليمية أن تكون لها السيطرة على السياسة اللغوية وعلى التعليم، ما يتيح للكرد والشيعة حماية هوياتهم التي كانت تعرضت إلى التآكل في الماضي، وللحكومات الإقليمية أن تسيطر أيضا على غير ذلك من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مثل الشؤون الصحية والبطالة والتجارة بين الأقاليم. ويجب أن تتمتع الحكومات الإقليمية في النظام الفيدرالي الجديد في العراق بسلطات مالية تكفل لها البت في السياسات الاقتصادية المتعلقة تحديدا بكل إقليم على حدة، ففي غياب المصادر المستقلة للتمويل سيتحتم على الحكومات الإقليمية أن تبقى معتمدة على الحكومة المركزية من أجل الحصول على التمويل، ما سيحرم هذه الحكومات ليس فقط من الحكم السياسي الذاتي بل من تنفيذ السياسات التي توجدها أيضا. وتمضي الباحثة إلى أن استبعاد النزاعات العرقية والنعرات الانفصالية في العراق يتطلب جعل مدينة كركوك جزءا من المنطقة التي سيسيطر عليها الكرد ضمن العراق الفيدرالي الجديد، فللكرد مطالبة مشروعة بهذه المدينة، فهم يمثلون الغالبية الكبرى من سكان كركوك، وكانت ستبلغ هذه الغالبية نسبة أكبر لو لم يلجأ نظام صدام حسين إلى طرد العديد من الكرد من المدينة، مع إجبار مواطنين عرب من مناطق أخرى على أن يحلوا محلهم فيها ضمن حملة التعريب التي نفذتها حكومة العهد البائد. كما تنبه الباحثة إلى أنه ليس من المحتمل أن يقبل الكرد أي اتفاق لا تكون كركوك بموجبه جزءا من المنطقة الكردية. وفي مجال حظها على البحث عن نمط فيدرالي للعراق، تخلص الباحثة إلى أن الإخفاق في إيجاد وتطبيق فيدرالية قادرة على تكوين ديمقراطية مستقرة في العراق قد يقوض التأييد الدولي لمبادرات أمريكية أخرى في المنطقة بما فيها المفاوضات العربية الإسرائيلية للسلام. لذا والقول للباحثة، فلا بد من جعل الحكومة الفيدرالية في العراق أن تمنح الحكومات الإقليمية حكما ذاتيا سياسيا وماليا واسعا، وأن تجعل كركوك ضمن المنطقة الكردية التي ستحددها، وأن تحد من نفوذ الأحزاب السياسية المستندة في عضويتها إلى الهويات العرقية أو الدينية. فاستقرار العراق على المدى القصير والبعيد على حد سواء، واستقرار منطقة الشرق الأوسط، يعتمد على هذا النجاح. وأخيرا، حول أهمية النجاح في المشروع العراقي بالنسبة إلى الولايات المتحدة، يعتبر عادل درويش:
يعني يجب أن نكون واعين، هناك درس مهم في التاريخ، وهو ألا نحاول اليوم الإجابة على مشاكل منع الأمس بحلول الأمس. يعني مشاكل الأمس كان إذا بدت في الظاهر أنها مستمرة فهي لا تعني أنها مشكلة أبدية، فهي مشكلة الأمس، ومن ثم فحل الأمس لا يمكن أن يصلح لمشكلة اليوم. أعتقد أن يعني التجربة الكردية يجب وضعها في إطارها الصحيح، وأهم شيء في التجربة الكردية هو أن شعبا من شعوب المنطقة، شعبا مهما من أبناء الأمة العراقية، لم يكن له أي تجربة في الديمقراطية، وتحكمه يحكم بشكل قبلي، يعني لا يزال الشكل القبلي شكل الزعيم البطريركي سواء البرزاني أو الطلباني، لكنه عندما رفع عن عنقه سيف الطاغية المسلط باستمرار، عندما وقف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وأخذ القفل الذي يقيد به صدام حسين أغلال الشعب الكردي بعيدا، تمكن الأكراد من صياغة نظام ديمقراطي، من صياغة نظام برلماني، كان هناك انتخابات، كان هناك صحافة حرة، كان هناك يعني نهضة فكرية بعيدا عن القهر والخوف في فترة 10 سنوات. هذه التجربة واجب تقييم هذه التجربة فيها. أما إذا وضع الأمريكيون وغيرهم من المفكرين الأمريكيون في أدمغتهم أن بقية أبناء الأمة العرقية لأنهم ينتمون إلى جماعات عرقية أخرى سواء عربا أو يزديين أو شوريين لا يمكن أن يعيدوا التجربة الكردية، ومن ثم فلا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية، وعليه لابد من الاعتماد على الأكراد كقائد انطلاق. أعتقد أن هذا هو ما قصدته بحلول أمس، وأعتقد أنه تفكير قاصر، واجب أن ننظر إلى المجتمع بشكل عام.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ